تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وقد فرغنا من بيان ما أفاده، ولكن المقام والاستمرار في الحديث عنه يقتضي تلخيص ذلك. خلاصة ما أفاد المحقق الإصفهاني أن الشوق إذا لم يبلغ درجة يستتبع فيها تحريك العضلات أو لم يكن ذلك ممكنا، ولو كان الشوق عارما فإنه لا يسمى إرادة، فالإرادة هي ذلك المستوى من الشوق الذي يستتبع تحريك العضلات، وحيث إنه في باب الواجب المعلق المزعوم لا يمكن بالفعل تحريك العضلات، لأن الواجب مقيد بالزمان الخاص، فلا إرادة بالفعل نحو المتعلق. وإذا لم توجد الإرادة نحو المتعلق فلا حكم على وجه الحقيقة. وانتهى إلى أن الشوق المستتبع بالفعل لتحريك العضلات نحو المقدمات المفوتة يسمى إرادة، لكنه نحو متعلق التكليف المقيد بزمان استقبالي لا يسمى إرادة، وإذا لم يسمى كذلك فحينئذ لا يكون حكما بالفعل. ثم انتقل بعد ذلك إلى أن الحكم الشرعي هو الذي يجعل بداعي إيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال، طبعا المكلف الباني على الإطاعة، وحيث إنه الواجب المزعوم لا يقتضي إيجاد الداعي بالفعل، لا على مستوى الوقوع ولا على مستوى الاستعداد وإمكان التحرك، ذلك أن هذا الوجوب مثلا لا يوجد بالفعل داعيا نحو المتعلق لعدم إمكان الإتيان بالمتعلق في الظرف الحاضر، بل يتوقف على حضور الوقت مثلا وهو الفجر في الصوم أو يوم عرفة في الحج، ويستحيل تحقق البعث مع عدم تحقق الانبعاث إمكانا واستعدادا. وهذا الذي أفاده لا يرد عليه ما أورده بعض المحققين من أنه يمكن تصور البعث مع وجود مانع عن الانبعاث، إذ البعث التشريعي لا يقاس بالبعث التكويني، ليس من قبيل الكسر والانكسار. وحيث إنه في المقام دائما يوجد مانع، لأن الواجب في هذا القسم من تقسيمات الواجب استقبالي، مقيد بالزمان الاستقبالي، فالمانع موجود دائما. فالوهن والضعف والقصور ليس من جهة الاقتضاء في الوجوب، بل من جهة وجود المانع، وهو عدم كون الفعل، بحيث تترتب عليه المصلحة والملاك، ممكن التحقق بالفعل، بل يتوقف على زمانه. قلت لا يرد عليه مثل هذا الكلام، وقد ورد بنحو وآخر في كلامي أكثر من محقق من المحققين، ومنهم صاحب المنطقة مثلا، لأن من حق المحقق الإصفهاني أن يقول بأن كلامنا ليس في البعث والانبعاث والتحريك والتحرك التكوينيين كما تقولون، وهو واضح، بل كلامي ينادي بأعلى صوته بأنني قد قصرت المحذور فيما لو لم يمكن للحكم للوجوب مثلا أن يكون محركا بالفعل، لا من جهة طرو مانع خارجي، وإلا فإن التحرك يمتنع مع عدم قرار الإطاعة، وما أكثر العصاة الذين لا يتحركون عن أوامر مواليهم. بل المحذور من جهة أن الحكم بحسب طبيعته هنا لا يقتضي تحركا عندما يصبح حكما ويصبح وجوبا، لأن الواجب المعلق دائما وأبدا من قبل نفسه، الوجوب فيه حاضر، والواجب لا يمكن أن يؤتى به لا لمانع خارجي، بل من جهة محقق هويته، هوية الوجوب المعلق، الواجب المعلق، لأنه من قبل نفسه مقيد بالزمان الاستقبالي، بمعنى أنه مأخوذ فيه قيد غير مقدور لا يمكن الاتيان به بالفعل. فليكن الوجوب من حين إمكان الامتثال، من حين إمكان الدعوية بالفعل وخلق الداعي اقتضاء لدى المكلف، وهو مفقود في المقام. إذن فينبغي لكي نحسم الأمر والكلام مع المحقق الإصفهاني أن نبحث في نقطتين لا ثالث لهما. النقطة الأولى ترتبط بأن الحكم الذي يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى بنظر عقل المكلف، هل هو الإرادة أم هو ما تصدى المولى لجعله على ذمة المكلف؟ إذ قد تكون الإرادة متعلقة بشيء ولكن المولى لحكمة يصب حكمه الموجه إلى المكلف، إلى مقدمة محققة للمراد، أو يصبه بطريقة تحافظ على أغراضه نوعا عند نوع المكلفين، فيوجه التكليف قانونا عاما لهم جميعا لحفظ غرضه، النقطة الثانية هي أننا بعد أن وافقنا المحقق الأصفهاني في البحث السابق في أن الإرادة فلسفيا لا تسمى إرادة فعلية إلا إذا كانت باعثة بالفعل والشوق إلى أمرين في المستقبل، ليس إرادة في اصطلاحه. أقول بعد هذا، هل الأصول هذه جديرة بالبحث هذه النقطة الذي يتحدث عن الحكم في عالم الثبوت عن الملاك والإرادة ثم الصياغة القانونية أو التصدي المولوي أو ما يسمى بالاعتبار غالبا، هل مراده من الإرادة بالدقة الإرادة بالمعنى الفلسفي بمعنى أن محط الآثار الأصولية يدور مدار تحقق الإرادة حقيقة بحسب اصطلاح أهل الفن فن المعقول أم لا؟ ونبدأ بالنقطة الثانية لأن حقها التقدم. لا يخفى أن الأصولي في مقام تحليل الحكم العقلائي قد تحدث عن مقتضى الحكمة في صنع الأحكام من قبل الموالي العقلائيين، وأنها تبدأ بتشخيص المولى وجود الملاك والمصلحة أو الطرف المقابل الملاك والمفسد، ثم تتولد عنده في طول الكسر والانكسار إن وجدت مقتضيات متزاحمة ملاكا إرادة نهائية نحو الشيء تكون باعثة للمولى على تشريع يحصل هذا الملاق طبقا لتلك الإرادة. وهذا التشريع حقيقته جعل الفعل متعلق على ذمة المكلف، سيلهمه إلهاما، يصوغه قانونا واضع عقلائيا، يصار ضمن صياغة قانونية. الحقيقة أن هنالك جهة في البحث تتناسب مع البحث المعقول، بمعزل عن الاصطلاحات والتعريفات الفنية للإرادة عندهم، إذ لا شك ولا ريب في أن المولاه العقلائي الحكيم يريد ما يحصل له الغرض المبني على تشخيصه الواقعي بحسب الفرد والصحيح للبلاد والمصلحة مثلا التي يمكن تحقيقها من خلال عملية التشريح. ومن هذه الجهة، ما لم تصبح الإرادة فعلية لصوغ التشريع وجعل الفعل على ذمة العبد فلا يجعل الحكم قطعا. هذه الجهة هي جهة واضح أنها تتناسب وتتطابق مع ما أفاده أهل المعقول في المقام وأفاده المحقق الإصفهاني ممثلا له. لكن هنالك جهة أخرى في الإرادة الواقعة في سلسلة علل التشريع، وهي أن المولى يريد تحقيق المصلحة النوعية من كل واحد واحد من الذين تشمله. فإذا كانت هذه المصلحة تتحقق من خلال البعث نحو متعلق لا يمكن تحقيقه بالفعل، ولكن تحقيقه متوقف على تحقيق أمور غير مرادة نفسيا وبالذات، وهي غير قابلة للتحقيق عندما يتحقق وقت المتعلق، مثل السفر إلى مكة غير قابل للتحقيق في يوم عرفة، غسل الجنابة غير قابل للتحقيق، يعني لا يؤثر أثره بعد طلوع الفجر. فيكون هذا الأمر داعيا للمولى إلى إرادة التشريع وجعل الفعل بالفعل على ذمة المكلف، وإن لم يمكن تحقيق الفعل الآن لأجل تحقيق مقدماته التي تفوت ويفوت بها هذا الواجب في وقته، وبعبارة أخرى أدق، نحن وإن وافقنا على أن الإرادة بالمعنى المعقولي لا تتعلق إلا بالمراد ومعنى فعليتها، فعلية البعث والإرسال نحوه، وهي غير موجودة بالفعل بالنسبة للفعل المتوقف على حدوث زمان لم يحدث بعده استقباله، لكننا في عملية التشريع نتصور تولد إرادة ثانية، سواء كنت سموها ثانوية سموها ثانوية، هذا الكلام الدقيق، من المولى ناشئة من علمه بالمصلح في الوقوف يوم عرفة في عرفة، فهو لا يريد بالفعل الوقوف في عرفات بالمعنى المعقول الفلسفي، لأنه لا يمكن تحقيق هذا الفعل الآن قبل يوم عرفات، لكن علمه بوجود المصلحة فيه مع علمه بأن هذه المصلحة في ظرفها لا تستوفى إلا بالإتيان بمقدماتها من الآن، تهيئة التأشيرة، الزاد، الراحلة إلى آخره، والسفر، هذا العلم مع حرصه على تحقيق المصلحة في ظرفها يجعله يريد فعلا بالمعنى المعقول تحقيق هذه المقدمات، ويبعثه هذا إلى صوغ التشريع بحيث يوجب من الآن الوقوف بعرفة يوم عرفة، ومنه يترشح وجوب غيري إلى هذه المقدمات ولا ضير. هذا بيت القصيدة، انتبهوا له يا أخوان، في أن لا تكون الإرادة فلسفية موجودة بالنسبة للمتعلق، لأنه لا معنى لوجودها بالفعل والزمن لم يحدث بعد، وتكون إرادة مترشحة عن هذا العلم بالمصلحة للمقدمة لأجل تحقيق ذاك في ظرفه، ما المحذور في هذا؟ والقول المعروف الذي يتردد في الكلمات من أنه كيف تكون إرادة فعلية للمقدمة مع أنه لا توجد إرادة فعلية لذي المقدمة بالفعل، ليس بشيء، فإن دعوى التلازم بينهما لا هي بينة ولا هي مبينة. هو الآن يشتاق باعتراف المحقق الإصفهاني إلى تحقيق الوقوف في عرفة في يوم عرفة، لكن لا يسمى إرادة، لأنه لا يمكن التحرك بالفعل نحوه، لأن يوم عرفة لم يتحقق وحركة الأفلاك مش اختيارية ليه. فليكن هذا الشوق الأكيد الذي لا يسمى إرادة مهما كان قويا، ولو كان أقوى من الشوق إلى المقدمات، وهو أقوى من جهة عدم إمكان تحقق متعلقه، لا يسمى إرادة، لكن هذا لا يضير كونه أمرا يشتاق إليه شوقا عارما باعثا على الشوق الذي يبعث نحو تحقيق المقدمات من التأشيرة والزاد والراحلة والسفر. جيد. لكن هذا الشوق الثاني المتولد من الشوق الأول، شوق غيري، يسمى إرادة. ليش؟ لأنه يقتضي الانبعاث، والانبعاث ممكن الآن نحو المقدمات، فلم تنخرق أو تنخرم بهذا غيريته، وإن تولدت الإرادة نحو الغير قبل تولدها، الإرادة الفلسفية نحو النفسي، لكن الشوق ما تولد قبل ذاك. بعبارة أخرى، لب الإرادة هو الشوق، والشوق نحوان متعلق موجود، لكن يمنعه عدم حضور الزمان. شوق الغير نحو المقدمات موجود ومنبثق من ذاك الشوق، لكن لا يوجد له مانع لأن زمانه فعلي. المشكلة في هذا، ويكفي هذا المقدار في وجود وتخريج عملية التشريع، وهو مطابق للوجدان فضلا عن البرهان. طيب، إذا كان كذلك فقد اتضح الكلام في النقطة اللي عنونتها أنا بالنقطة الأولى، اتضح أن التشريع يمكن أن نتصوره من دون وجود إرادة فعلية بالمعنى الفلسفي. لا بمعنى السالبة من انتفاء الموضوع، لا معنى مقصودي من السالبة من انتفاء الموضوع يعني عدم وجود شوق أصلا، لا، بل بمعنى أن مبدأ الإرادة موجود لكن لا تتولد الإرادة فلسفيا بسبب المانع من تولدها. فحينئذ يمكن أن يكون التشريع فعلي مع أن الإرادة بالمعنى الفلسفي ليست فعلية. لا مشكلة في ذلك. وبناء عليه يتضح وجه آخر غير ما ذكرناه سابقا قبل أيام، أننا لا يمكن أن نربط حقيقة الحكم الشرعي سواء في شرعنا أو في الشرعة العقلائية بالإرادة بالمعنى الدقيق فلسفيا، بل يمكن أن تكون الإرادة فلسفيا غير موجودة كما في المقام والحال، أن التشريع يكون فعليا وموجودا للحفاظ على الغرض التشريعي للمولى، لأن المولى بما هو مكون يحرك الأفلاك، وسيأتي ذاك الزمان. وقلت نوعا في كلمات سابقة في بعض جمل السابقة، لأن هذا قد ينخرم بالنسبة لبعض الأفراد، خير بالنسبة لبعض الأفراد ينكشف أنه لم يكن موجودا، يعني من كان سيموت مثلا قبل حدود الزمان الخاص، يعني في علم جبرائيل المنبثق عن علم الله عز وجل أن هذا قبل الوصول إلى عرفة في الصحراء سيموت، ما في مانع هنا نلتزم أن الوجوب لم يكن قد تعلق به من الأساس لأنه حلالي كما لا يخفى، لكن هو بده يتعامل على الظاهر وأن الوجوب يشمله للاستحصاب الاستقبالي لبقاء الحياة. ولا شك ولا ريب أنها قيام السيرة العقلائية عليه، وهو غير الاستصحاب الاصطلاحي طبعا، وأركانه غير أركانه. فعلى هذا الأساس يتضح موطن الإشكال في كلام المحقق الاصطهادي، وإن كان فنيا وصناعيا كما قال. ولعل هذا الذي ذكرناه هو مراد بعض المحققين وإن لم يوضحوا مبناه، كالمحقق العراقي على الله مقامه الشريف، الذي أفاد أنه لا مانع من جهة الإرادة أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا. هذا تكرار الدعوة ما لم يخرج بشكل منطقي دقيق. وهذا يجعلنا يا إخوان بالدقة ننتهي إلى نتيجة مهمة، وهي أن الإرادة التي هي من مبادئ الحكم ليست الإرادة الفلسفية، بل العلم بالمصلحة والاشتياق إلى تحقيقها ولو في ظرفها، ولو لم تسمى إرادة بمصطلح أهل الفلسفة والمعقول. نحن لا نبحث على مصطلحات في علم الأصول علم خاص، بل نبحث عما هو المتعقل على أساس المباني في المشترع العقلائي من العلم والحكمة، لا أكثر ولا أقل. نعم، ظهر مما تقدم أن بيت القصيد في حل الإشكالية هو أن العلم بالأصلح يولد إرادة، والشوق يولد إرادة فعلية لانبثاق عملية التشريع، والتشريع فعل المولى، لا يمكن أن نقول يوجد مانع دونه لأنه لا يمنعه مانع، فتكون الإرادة بالمعنى الفلسفي موجودة لكن في مكان آخر، إرادة التشريع بهذا الشكل. بقي هنا كلام للمحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف، يأتي التعرض له إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.